بسم الله الرحمن الرحيم،
والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. كان الكلام في رأي المصنف رضوان الله تعالى عليه، وقلنا أنه يتوقف على بنود أربعة، وكان الأمر الرابع هو إثبات كون ذلك الفعل المحرم الذي اضطر إليه بسوء اختياره مبغوضا وممنوعا شرعا، وإن لم يكن منهيا عنه بالنهي الفعلي بلحاظ النهي السابق، فلا يمكن أن يكون مأمورا به من جهة كونه مقدمة للواجب الذي هو التخلص، أن يكون مقدمة للتخلص من ترك الحرام، فترك الحرام واجب ومقدمته وهو الحركات الخروجية أو التصرف الخروجي مقدمة له، فحينئذ لا يكون مأمورا به من جهة أن اضطراره إليه كان بسوء اختياره. والنقطة التي على أساسها أنه التزم بهذا الرأي هو أنه هذا النهي في الحقيقة، أي أن المنهي عن أن المكلف قبل دخوله للدار المصوبة يوجه إليه نهي بأن يقال أنك منهي عن التصرف الخروجي، وإن لم يدخل بعد، لم يدخل إلى الدار، يقال أنك منهي عن كل تصرف إياك وأن تتصرف في الدار المخطوبة دخولا بقاء خروجا، وهذا النهي بلا مانع في الحقيقة. نعم، إذا اضطر بعد الدخول وإن كان بسوء اختياره هذا الخطاب يسقط من جهة منافاته الخطاب الشرعي لوجود محذور خطابي، وهو من جهة عدم قدرته على امتثال هذا الخطاب، ولكن يبقى على ما هو عليه من المبغوضية حينئذ، يبقى ما عليه من المبغوضية، هذا شيء. فيقال له هكذا: إياك أن تتصرف تصرفا خروجيا في الدار المخطوبة، يمكن أن يقال له، وهو مقدور له وإن كان شنو؟ وإن كان قبل الدخول، ويكون بترك الدخول في الحقيقة. هذا الذي ينهى عنه يقال له لا تتصرف تصرفا خروجيا في الحقيقة، هذا مقدور عليه من جهة ماذا؟ من جهة أنه قادر على ترك ماذا؟ على ترك الدخول. ليش ينهى عنه؟ يقال له إنك إذا دخلت سوف تبتلي، عليكم السلام ورحمة الله، تبتلي بالشنو؟ تبتلي بالتصرف الغصبي الزائد بمقدار زائد، وهو حرام عليك في الحقيقة، تستحق عليه العقوبة. حينئذ يقال إذا كان يعلم المكلف أنه إذا دخل إلى الدار، هكذا يقول المصنف، إذا كان يعلم المصنف أنه إذا دخل إلى الدار لا يتوجه إليه النهي ولا يكون فعله مبغوضا بل يكون واجبا، فيما إذا انحصر التخلص، إذا انحصر فعل الواجب على هذا الفرد، هذا الفرد المضطر إليه، لو كان هذا الأمر صحيحا كما يدعونه الطرف الآخر القائل بأنه مأمور به، حينئذ ماذا؟ أنه يلغو فائدة هذا النهي، يقال له قبل الدخول إياك وأن تتصرف تصرفا خروجيا، وهذا مقدور عليه بترك ماذا؟ ولو بالواسطة، وهو من شنو؟ ترك الدخول. فلو كان يعلم المكلف بأنه إذا دخل سوف لا يكون هذا الفعل محرما بل يكون ماذا؟ بل يكون واجبا، وإن كان قد اضطر إليه بسوء اختياره، هكذا نهي سابق يلغو في الحقيقة، لا يقال له أنك منهي عن هذه التصرفات، شنو فائدته؟ شنو فائدة أن يقال له أنك منهي عن التصرف الخروجي إذا كان المكلف يعلم أنه إذا دخل سوف يكون ذلك الفعل المضطر إليه، ذلك الفعل المحرم الذي اضطر إليه بسوء اختياره يصبح واجبا عليه وليس بحرام؟ أي فائدة لهذا النهي؟ لاحظتم؟ فحينئذ لا بد وأن يقال أن هذا النهي وإن لم يتوجه إلى المكلف خطابا ولكن يبقى على ما عليه من المفروضية. فلذلك أرادوا علاج هذه المشكلة أصحاب القول الثالث الذي هو شيخنا الأنصاري أعلى الله مقامه، هذا أراد أن يعالج هذه المشكلة، فحور الفكرة بتحوير آخر وقال أن لدينا تصرفات ثلاث: تصرف دخولي، تصرف بقائي، تصرف خروجي. لا ريب ولا إشكال بأن التصرف الدخولي والتصرف البقائي حرام محرم منهي عنه، هذا صحيح، لاحظتم؟ ويتوجه إليه النهي. ليش يتوجه النهي إلى التصرف الدخولي نهيا فعليا وإلى التصرف البقائي؟ لأنه قادر على ماذا؟ قادر على تركهما، فحينئذ لا محذور خطابا ها هنا في البيت لأنه مقدور والتكليف بداعي جعل الداخل. أما التصرف الخروجي يقول فهو ليس بحرام أصلا، هذا التصرف الخروجي ليس بحرام في أي حال من الحالات، ليس بحرام. فالخطاب، لاحظوا، يقول أن الخطاب الزجري وهو المعبر عنه بالنهي إنما يتوجه إلى المكلف فيما إذا كان ذلك المكلف به تحت قدرته ومحلا لابتلائه، وهذا إنما يتطور في التصرف الدخولي والتصرف البقائي. وأما التصرف الخروجي فليس منهي عنه بالنهي السابق. لماذا؟ لأن هذا متعلقه في الحقيقة خارج عن محل ابتلاء ماذا؟ المكلف، فهو بعد لن يدخل، فحينئذ لما يتوجه إليه نهي بعدم التصرف الخروجي إذ أن الخروج فرع الدخول وهو بعد لم يدخل؟ فلما يتوجه إليه نهي بأنك شنو منهي عن التصرف الخروجي؟ فهو في الحقيقة يدخل هذا النهي من باب السالب لانتفاء الموضوع، وياي؟ أي أنه لا موضوع لهذا النهي، فلو كان فهو نهي من قبيل السالب بانتفاء الموضوع. هذا بعد واقف خارج الدار، لما يقال له أنك منهي عن التصرف الخروجي؟ التصرف الخروجي ليس محلا للابتلاء. مثلا إذا كان إناء موجود، لاحظوا، إناء موجودا وين؟ في الصين، فيه خمر وليس هو محلا لابتلاء المكلف وهو موجود في العراق، يقال له أنك منهي عن الشرب بالنسبة إلى ذلك الإناء الموجود في الصين، ليس محلا للابتلاء، هذا قبيح. وياي؟ كذلك في المقام يقول أن التصرف الخروجي متى يتصرف؟ متى يخرج؟ إذا دخل. أما بعد لم يدخل، لما يتوجه النهي إلى التصرف الخروجي؟ لما يقول أن يقال أن الخروج منهي عنه وهو بعده؟ فهي من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع. نعم، السالبة بانتفاء الموضوع في مورد الإخبار لا يقال بصحته منطقيا، فيقال أن أبو عيسى لم يأكل ولم يشرب وأشبه ذلك، ويقال أن هذه القضية صادقة بانتفاء الموضوع. أما في مقام الإنشاء فيقبح أن يكلف المولى عبده بأن يقول له اقتل ابن زيد وابن زيد لم يولد بعده، لأنه هذا خارج عن محل ابتلائه والموضوع معدم ومقامنا من هذا القبيل. فالتطرف الخروجي النهي السابق لمن يشمل ماذا؟ يشمل الدخول والتصرف البقائي. نعم هذا داخل تحت قدرته وداخلا تحت محل ابتلائه. أما التطرف الخروجي فبما أنه فرع الدخول فهو خارج عن محل الابتلاء، فلا يصح أن يكون ماذا؟ لا يصح أن يكون موردا للنهي السابق. فإذا لم يكن شنو؟ لم يكن منهيا عنه بالنهي السابق، وبما أن الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاته، فالتطرف الخروجي ليس بمبغوض أصلا لأنه ليس بمنهي عنه. جيد. وبعد اضطراره وياي، بعد اضطراره وإن كان بسوء اختياره، يصبح هذا الفعل المضطر إليه وهو التصرف الخروجي مأمورا به من جهة كونه مقدمة للواجب وهو ترك الحرام وهو التصرف البقائي. فالتصرف البقائي حرام حرام فتركه واجب، والتصرف الخروجي بعد دخوله يصبح ماذا؟ يصبح مقدمة له فهو مأمور به. فحينئذ يثبت لدينا القول الثالث الذي يقول بأن هذا التصرف الخروجي مأمور به ولا يجري عليه حق المعصية ولا يستحق عليه العقوبة، لأن منشأ المعصية واستحقاق العقوبة فرع شمول النهي السابق له وهو غير شامل له من جهة أنه ماذا؟ من جهة قبح التكليف بما لا يكون محلا للابتلاء. وضحت الفكرة؟ فكرة الشيخ الأنصاري شو يقول؟ واضح إن شاء الله؟ جيد. هذا الذي ذكره زين. قال المصنف إن قلت أن التصرف في الأرض في أرض الغير بدون إذنه بالدخول والبقاء حرام بلا إشكال، أي النهي هذا النهي متوجه إليه. جيد. وأما التصرف الخروجي أشوف هذا أيضا منهي عنه بالنهي السابق أو لا؟ يقول المصنف وأما التصرف بالخروج الذي يترتب عليه رفع الظلم، لأن التصرف في مال الغير ظلم من باب حكم العقل العملي، ولذلك قالوا فإن الأحكام الشرعية ألطاف في الأحكام العقلية، وبعضهم يقول بأن كل حكم شرعي تجد على أثره حكما عقليا عمليا، يعني أساسه الحكم العقلي العملي. التصرف في أرض الغير ظلم، والتصرف الدخولي والبقائي مصداق من مصادق هذا الظلم، فحينئذ يكون التصرف الدخولي والخروجي ظلم. وبما أن التصرف الخروجي من الدخولي الخروجي بنفسه له إما أن يكون مقدمة للتخلص عن الحرام فيكون واجبا، وإما أنه فيكون واجبا بالوجوب الغيري، وإما أن يكون واجبا بالوجوب النفسي إذا كان بنفسه ينطبق عليه عنوان حسن وهو التخلص من الظلم. هذا ينطبق على نفس التصرف الخروجي، نفس الحركات الخروجية يعد ماذا؟ يعد تخلصان من الظلم الذي هو عنوان حسن فيكون واجبا بالوجوب النفسي. وياي فشيهون يقول أما التصرف الخروجي هذا منهي عنه لو ما منهي عنه نشوف. يقول بما أن التصرف الخروجي الذي يترتب عليه رفع الظلم ويتوقف عليه التخلص عن التصرف في الحرام فهو ليس بحرام في حال من الحالات. يعني شو وقت في حال من الحالات؟ يقول قبل الدخول ليس بحرام. يا بل ليش ليس بحرام؟ لأن النهي غير متوجه إليه، لأنه ماذا؟ خارج عن محل ابتلائه، لأن الدخول فرع الخروج، الخروج فرع الدخول، وهو بعد لم يدخل، فإذا هذا النهي غير شامل له. وبعد الدخول فهو مأمور به من جهة كونه مقدمة الواجب أو أنه واجب نفسي، وحينئذ أين الحرمة في البيت؟ فلذلك قال فهو ليس بحرام في حال ليس بحرام في حال من الحرام، بل حاله حال مثل الشرب الخام المتوقف عليه النجاة من الهلاك بالاتصاف بالوجوب في جميع الأوقات. مثل إيش؟ هذا الذي قاعد في بيتين يتوجه إليه الناهي بأنه لا تشرب الخمر في حال ماذا؟ ذهبت إلى الصحراء، في حال كونك في الصحراء زين وكنت على وشك الهلاك، يتوجه إليه هكذا؟ ما يتوجه إليه، لأنه هذا مو داخل في محل ابتلائي، ليس الصحراء داخلة في محل ابتلائي وشرب الخمر في الصحراء في موضع الهلكة داخل في محل ابتلائي، فلا يتوجه إليه النهي حينئذ. لاحظتم؟ فحينئذ هذا النهي الشخصي ما يتوجه إليه، قبيح لأنه خارج عن محل ابتلاء. وبعد ذهابه وكونه في الصحراء وأشرف على الهلاك، هنا يكون ماذا؟ شرب الخمر واجب مأمور به من جهة التخلص عن ماذا؟ من جهة التخلص عن الهلاك. واضح؟ نفس الفكرة، فهو من باب السالبة بانتفاء الموضوع قبل تحققه فيكون قبيحا، وبعد تحققه يكون مأمورا به. قال المتوقف عليه النجاة من الهلاك في الاتصاف بالوجوب في جميع الأوقات. ومنه ظهر المانع حينئذ، إذا جميع التصرفات في الأرض المخطوبة حرام؟ لو لا، بعض التصرفات دون البعض. نعم، بعض التصرفات، وهي شنو؟ التصرف الدخولي والتصرف البقائي. أما التصرف الخروجي وإن كان تصرفا في ملك الغيب بدون إذنه ولكنه ليس بحرام. قال ومنه ظهر المانع، نمنع عن كون جميع أنحاء التصرف في أرض الغير مثلا حرامان، حتى التصرف الخروجي قبل الدخول، قبل الدخول ليس بحرام، وبعد الدخول واجب، إما وجوبا غيريا أو وجوبا نفسيا. واضح إن شاء الله؟ جيد. قال وأنه يتمكن من ترك الجميع حتى الخروج. يا بديش أنه حرام وأنه ليش حرام؟ يقول هذا ليس بحرام، وما قيل بأنه حرام لأنه يتمكن من ترك الجميع حتى الخروج بترك الدخول، يقول هذا في الحقيقة ليس تركا للخروج بل تركا للدخول، وذلك لأنه لو لم يدخل لما كان متمكنا من الخروج وتركه. وياك؟ إذن ليس بمقدور له، قبيح توجه التكليف إليه قبل الدخول، فهو قبل دخوله يكون التصرف الخروجي منهيا عن، لا ليس بمنهي عن. ليش؟ لأن النهي فرع كونه مقدورا له تحت داخلا تحت ابتلائه، وليس كذلك، إذ قبل الدخول تركه وفعله غير مقدور بالنسبة إليه. ولذلك قال وذلك لأنه لو لم يدخل لما كان متمكنا من الخروج وتركه، فحينئذ شلون يتوجه إليه التكليف قبل الدخول وترك الخروج؟ واحد يقول لا هذا مقدور بترك الدخول، فحينئذ يتوجه إليه التكليف. إن قلت هكذا يا بس ترك الخروج مقدور للمكلف فيصح قبل الدخول، فيصح التكليف بالنسبة إليه بالنهي من جهة ترك الدخول، فهو مقدور مع الواسطة، فلما لا تقولون أنه غير مقدور والتكليف به قبيحون؟ قال وترك الخروج بترك الدخول رأسا ليس في الحقيقة إلا ترك الدخول وهو منهي عنه، لأن ترك الدخول شنو؟ كأن الدخول ترك الخروج منهيا عنه. أحسن. فمن لم يشرب الخمر هذا لعدم وقوعه في المهلكة التي يعالجها به مثلا، لم يصدق عليه إلا أنه لم يقع في المهلكة هكذا، لأنه لعدم وقوعه في المهلكة، لا أنه وقع في المهلكة وترك شرب الخمر، لا أنه ما شرب الخمر فيها أي في وقوع في المهلكة، إلا على نحو السائل لانتفاء الموضوع كما لا يخفى. واضح الفكرة إن شاء الله؟ جيد. وبالجملة لا يكون الخروج بملاحظة كونه مصداقا للتخلص عن الحرام أو سببا له إلا مطلوبا، يعني شنو إلا مطلوبا؟ يعني مأمورا به قبل الدخول لا نهي يتوجه إليه، وبعد الدخول الأمر متوجه إليه من باب مقدمة الواجب أو أنه واجب نفسي. قال وبالجملة لا يكون التصرف الخروجي بملاحظة كونه مصداقا للتخلص عن الحرام إذا كان واجبا وجوبا نفسيا أو سببا له أي مقدمة له إلا مطلوبا مأمورا به، ويستحيل أن يتصف بغير المحبوبية باعتباره هذين العنوانين ويحكم عليه بغير المطلوبية، فلا نهي في البين ولا مضغوضية حينئذ. فما ذهب إليه المصنف من الالتزام بأنه منهي عنه بالنهي السابق وهو مبغوض وغير مأمور به لا يتم. واضح؟ زين. المصنف أراد الجواب عن كلام ماذا؟ عن كلام الشيخ الأنصاري أعلى الله مقام. وفي الحقيقة كلام الشيخ الأنصاري يبتني على أمرين، هشوف هذا هو تحليل هذه الفكرة، يبتني على ماذا؟ على أمرين. الأمر الأول أن التصرف الخروجي مأمورا به باعتبار كونه تخلصا عن الحرام، وبما أن التخلص عن الحرام أهم فذاك يكون مأمورا به. واضح إن شاء الله؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يكون هذا طبعا بلا إشكال أن التصرف الخروجي يكون إما مأمورا به بالأمر الغيري وإما أن يكون به مأمورا به بالأمر النفسي، صحيح؟ الثاني أن الخروج قبل الدخول ليس بمنهي عنه، زين؟ لأن النهي عنه لا يكون إلا بنحو السالب في انتفاء الموضوع كما بينا. واضح إن شاء الله؟ فإذا قبل الدخول لا يكون مأمورا به، لا يكون منهيا عنه، وإلا لو نهي عنه لكان السالب في انتفاء الموضوع وهذا قبيح، وبعد الدخول يكون مأمورا به. جيد. فأجاب عن الأمرين معا. أما الأمر الأول، وياي الأمر الأول شنو يقول بالأمر الأول؟ هو أن هذا الفعل يقع صحيحا مأمورا به اللي هو الأمر الأول متوقف على شرطين، على أمرين، وياي إعادة نفس الكلام السابق، متوقف على شرط. الشرط الأول أن تكون أن يكون المأمور به ماذا؟ أن يكون المقدمة منحصر في هذا الفرد المحرم حتى يقع صحيحا، فحينئذ يلاحظ الواجب أهان، فحينئذ يكون هذا مأمورا به، فيكون فردا منحصر وياي فرد منحصر حتى يقع ماذا؟ صحيحا. الأمر الثاني وياي هو أن يقع له، أن يكون الانحصار لا بسوء الاختيار، أن لا يكون ماذا؟ بسوء الاختيار، وإلا إذا كان بسوء الاختيار لا يقع مأمورا به صحيحا. وكلا الأمرين كلا الأمرين ناقش بهما المفرد. أما بالنسبة إلى الأمر الأول، إذا كان الواجب غير منحصر تحصيله بالفرد المحرم، واحد يريد يروح للحج عند دابته، دابة مخصوبة والأخرى مباحة، حينئذ الدابة المخصوبة والدابة المباحة كلاهما مقدمة لتحصيل الحج، ولكن اتصاف الوجوب إنما يكون في خصوص الدابة بحر، أما الدابة المخصوبة لا يصح اتصافها بالوجود ولا يرتفع الحرمة بالنسبة إليها، أنه تصرف في مال غير. في مقامنا، نعم في مقامنا الفار ها هنا منحصر وياك، لكن هل هو بالفعل منحصر في التصرف الخروجي أم أن هنالك فرد آخر وهو شنو؟ عدم الدخول. فالذي يحصل ترك الحرام وهو شنو التصرف في بقاء زيادة عن مقدار المتعارف، زيادة عن المقدار بحيث يستحق عليه العصيان، أمرين: ترك الدخول رأسا فلا يتحقق فيه البقاء ويتحصل فيه ماذا؟ الواجب. والثاني ماذا؟ التصرف الخروجي. فليس ما هنا انحصار بهذا المعنى. ولو سلمنا الانحصار في المقام أنه منحصر في خصوص الفرد المحرم، ولكن الشرط الثاني غير متحقق في البيت من جهة ماذا؟ أن من كان له دابتان تحت جنو تحت تصرفه، يعني كان بالإمكان أن يتصرف بهم، أحدهما مباح والآخر مخصوب، قام وقتل المباح فانحصر بالفرد المخصوب. لا ريب ولا إشكال بأن هذا مبغوض ويبقى على المبغوضية ويستحق عليه العقوبة، ونفس الشيخ ليلتزم بهذا المعنى ولا يقول بأن هذا ماذا؟ بأن هذا الشيء لا يعد أن ترتفع الحرمة بالنسبة إليه، لأن اضطراره إلى فعل الواجب، اضطراره إلى فعل المحرم لأجل فعل الواجب إنما كان ماذا؟ بسوء اختياره، والاضطرار بسوء الاختيار هنا لا يرفع ماذا؟ لا يرفع استحقاق العقوبة والمبغوضية. فهذا في البين، أي الأمر الأول لا يتحقق في المقام. واضح إن شاء الله؟ قال قدس سره: قلت هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقريب الاستدلال على القول الثالث على كون من حصر به التخلص مأمورا به غير جاريا عليه حكم العقوبة، حكم المعصية، وهو موافق لما أفاده شيخنا العلامة أعلى الله مقامه أي شيخ الأنصاري على فيما تقريرات بعض الأجلة، لكن هذا الكلام لا يخفى ما فيه. ليش؟ لأن ما به التخلص عن فعل الحرام أو ترك الواجب إنما يكون موصوفا بالحسن العقلي ويكون مأمورا به شرعا بالفعل، وإن كان قبيحا ذاتا إذا لم يتمكن المكلف من التخلص بدونه، كما في ماذا؟ في إنقاذ الغريق المؤمن، ما عنده شارة غير التصرف في الأرض الغير، ها هنا نعم ترتفع الحرمة بل يتخص بعنوان الحسن والوجوب من باب إنقاذه ماذا؟ من باب فعل الواجب. يقول هذا صحيح، ولذا قال إذا لم يتمكن المكلف يعني لا بسوء اختياره من التخلص من شنو؟ من الحرام أو من فعل الواجب، ولم يقع بسوء اختياره إما في الاقتحام في ترك الواجب أو فعل الحرام، وأما في الإقدام على ما هو قبيح وحرام لولا أن به التخلص بلا كلام كما هو المفروض في المقام ضرورة تمكن منه قبل اقتحامه فيه بسوء اختياره. هذا جنابه بالإمكان أن يتخلص عن هذا الحرام الزائد أو عن أصل الحرام بترك الدخول، فحينئذ هذا ما مضطر إلى شنو؟ التصرف الخروجي، وإذا اضطر إليه كان ماذا؟ اضطراره بسوء اختياره، فيكون قبيحا عقلا وليس مطلوبا شرعا. واضح إن شاء الله؟ وبالجملة كان قبل ذلك متمكنا من التصرف خروجا، هذا في الحقيقة هو الأمر الثاني الذي أشار إليه الشيخ الأنصاري. قال بأن التصرف الخروجي ليس بمنهي عنه. المصنف أجاب عن هذا جوابا نقضيا والآخر حليا، جواب بجوابين نقضي وحلي. أما النقضي فقال أنت شو تريد تقول؟ ما معنى كلام؟ أنت تريد تبين بأنه هذا التصرف الخروجي ليس بمنهي عنه لأنه غير داخل في محل ابتلاء المكلف، لأنه بعد لم يدخل والخروج متفرع على الدخول، فحينئذ لما يكون منهيا عنه؟ وإذا نهي عنه كان قبيحا لأنه يكون من قبيل السبب انتفاء الموضوع. المصنف يقول نعم هذا الكلام لو سلمناه أيضا يجري ماذا في التصرف البقائي؟ لما قلت بأن التصرف البقائي حرام بلا إشكال مع أن البقاء فرع الدخول؟ أيضا نفس الكلام يجري، البقاء شنو؟ فرع الدخول. هذا إذا لم يدخل يصدق عليه أنه باقيا في المكان المقصود، فلما النهي قبل الدخول متوجها إلى البقاء مع أن البقاء فرع الدخول؟ وأي فرق بين الخروج وبين البقاء مع أن كل منهما متفرع على ماذا؟ على الدخول. فكما أن التصرف الخروجي غير داخل في محل ابتلاء المكلف قبل الدخول، فكذلك البقاء أيضا غير داخل في محل ابتلاء المكلف قبل ماذا؟ قبل الدخول. إذا هذا غير مقدور هذا أيضا غير مقدور، لذا هذا أصبح حراما وهذا لم يصبح حراما. إذن لابد أن يتبين لدينا بأنه في الحقيقة هذا كل منهما حرام ولا فرق بينهما، وارتكازه أشر أي شيخ الأنصار ارتكازه أشر إلى أن هذا حرام، أي التصرف البقائي حرام وإن كان متفرع على الدخول. واضح؟ هذا الجواب النقضي. الجواب الحلي يكفي في كون الشيء مقدورا وداخلا في محل الابتلاء فعلا أو تركا والقدرة عليه ولو مع الوسط، والدليل عليه توجه التكليفات بالنسبة إلى الأسباب والمسببات التوليدية، فيوجه إلينا يجب عليك أن تقتلها، أن تقتل هذا خصائصا. القص هو إزهاق للروح وليس أمرا نقدورا ماذا للمكلف، لأنه بيد الله سبحانه وتعالى وهو إخراج الروح من الجسد، هذا ليس بمقدور المكلف، ولكن المكلف قادر على ماذا؟ على سببه وهو الراني. هنا في المقام كذلك التصرف الخروجي مقدور في المقام ولو بالقدرة على ماذا؟ بالقدرة على ولو بالقدرة عليه بالوسط وهو بترك الدخول، فحينئذ النهي السابق متوجه إليه ولا يقال بأنه ليس بمتوجه. واضح الفكرة؟ قال قدس سره وبالجملة كان قبل ذلك أي قبل الدخول التصرف الخروجي قبل أن يخرج متمكن من التصرف خروجا كما يتمكن منه دخولا. غاية الأمر يتمكن منه أي الدخول بلا واسطة، ومنه أي في التصرف الخروجي متمكنا منه بواسطة بواسطة الدخول. ومجرد عدم التمكن منه إلا بواسطة لا يخرجه عن كونه ماذا؟ مقدورا. أنتم في التصرف البقائي حذو القدة بالقدة، التصرف البقائي مقدور لو ليس بمقدور بواسطة ولا يخرجه، قلتم أن النهي متوجه إليه فكذلك الأمر فيه. قال لا يخرجه عن كونه مقدورا كما هو الحال في البقاء، فكما يكون ترك البقاء مطلوبا في جميع الأوقات والبقاء منهيا عن، فكذلك الخروج مع أنه مثله في الفرعية على الدخول. ما الفرق بينه؟ فكما لا تكون الفرعية في البقاء مانعة عن مطلوبيته قبله وبعده، وتلتزم به أنه حرام بلا إشكال قبل الدخول وبعد الدخول. فكذلك التصرف الخروجي قبل الدخول وبعد الدخول أيضا منهي عنه مطلوبا تركه. قال: فكما لا تكون الفرعية مانعة عن مطلوبيته قبله وبعده، كذلك لم تكن مانعة عن مطلوبية الخروج قبل الدخول وبعده. نعم، العاقل يرشد إلى أنه يجب عليك الخروج، مو أنه مأمور به شرعان حسن شرعان. العاقل من باب الأخذ شنو؟ بأخف الضررين، من باب أقل العصيانين، فيقول لي يجب عليك أنه ماذا؟ لابد لك بالخروج. قال: وإن كان العاقل يحكم بلزومه، أي بلزوم الخروج، إرشادا إلى اختيار أقل المحذورين وأخف القبيحين. واضح إن شاء الله؟ قال: ومن هنا، من هنا شنو؟ بعد ذاك في قضية شرب الخمر في حالة التهلكة أيضا يتفرع على ما ذكره المصنف. ومن هنا ظهر حال شرب الخمر علاجا وتخلصا عن المهلكة، وأنه إنما يكون مطلوبا على كل حال لو لم يكن الاضطرار إليه بسوء الاختيار. صحيح، يكون مطلوبا، أما إذا كان الاضطرار بسوء الاختيار لا يكون مطلوبا وإن كان العقل يرشد إليه، أما مطلوبا شرعا لا يكون مطلوبا، بل يبقى على ما هو عليه من الخوف والنهي السابق. شامل له أو ليس بشامل؟ شامل له. لو لم يكن الاضطرار إليه بسوء الاختيار، وإلا فهو على ما هو عليه من الحرمة، كما في النسبة إلى الدابة المخصوبة، إذا قتلت دابة المباحة وأبقى المخصوبة حينئذ وإن كان يجب عليه إنقاذ الغريب، ولكنه ماذا؟ يبقى هذا الفعل على ما هو عليه من المفروض. وإن كان العقل يلزمه إرشادا إلى ما هو أهم وأولى بالرعاية من ترك الشرب، بأن يفعل الشرب لأجل إنقاذ نفسه، لكون الغرض فيه أعظم، أي في الفعل أعظم من جهة ماذا؟ الحفاظ على الناس، من ترك الاقتحام فيه فيما يؤدي إلى هلاك النفس. واحد يقول: لا، خليه هذا يموت، هذا المؤمن أنا ما أقتحم، هذا حرام عليه. ما إلا لا، العقل يرشدك، وإن خلت بسوء الاضطرار بسوء الاختيار، عندك أرضين وياك، أعدمت ذاك الأرض، أعدمت حينئذ صار بها خسف، لم يبقى هذا، يعني بسوء اختيارك، هنا يقول لي يجب عليك أن تقضي، يؤدي إلى هلاك الناس أو شرب الخمر لئلا يقع في أشد المحذورين منهما، فيضلق أنه تركهما، ولو بتركه ما لو فعله لأدى لا محال إلى أحدهما. يقول هذا ترك إنقاذ المؤمن، نعم، وياك بترك ماذا؟ بترك مقدمته، كسائر الأفعال التوليدية، أنت مأمور بالقتل، أنت مأمور بالقتل، ولكن هذا السبب أيضا مأمور به من جهة مأموريتك بالفعل كالإحراق، أنت مأمورا بالإحراق، ولكن هو في الحقيقة قادم على اللقاء، زين، حيث يكون العمد إليها، أي العمد إلى الإحراق شنو؟ بالعمد إلى اللقاء، العمد إلى القتل، بالعمد إلى الرمي، حيث يكون العمد إليها، العمد إلى أسبابها، واختيار تركها بعدم العمد إلى أسبابها، وإذا كانت أهم يجب الآن. وهذا يكفي في استحقاق العقاب على شرب للعلاج، شرب الخمر للعلاج، من جهة أنه بسوء اختياره اضطراره، وإن كان أيضا لازم عقلا للفرار عما هو أكثر عقوبة. وياي؟ ولو سلم عدم الصدق، سلمنا أنه هذا من باب السالبة بانتفاء الموضوع قبل الدخول، لو نهي عن الخروج يكون سالب انتفاء الموضوع وهو قبيح، لأنه هذا خارج عن قدرته ومحلا لابتلاعه. ولو سلم عدم الصدق في البين إلا بنحو السالب بانتفاء المنتفي بانتفاء الموضوع، فهو غير ضار غير ضار في النفس، ليس بقبيح، بعد تمكنه من الترك، أي ترك الدخول، ولو على نحو هذه السالبة بأن يترك، أصلا يترك الدخول، ومن الفعل بواسطة تمكنه مما هو من قبيل الموضوع في هذه السالبة، بأن يفعل الموضوع أو يترك الموضوع، أن يفعل الدخول وأن يترك الدخول، فهو يصبح لديه ماذا؟ قدرة على فعل الخروج وعلى شنو؟ ترك الخروج. قال: فيوقع نفسه بالاختيار في المهلكة، أو يدخل الدار فيعالج بشرب الخمر ويتخلص بالخروج، أو يختار ترك الدخول والوقوع فيهما لئلا يحتاج إلى التخلص والعلاج. هذا غاية ما يقال في تقريب القول الثالث وإشكال المصنف عليها. هذا، والحمد لله رب العالمين.